بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط 23.
صلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمر الناس باتباعه عليه الصلاة والسلام والتأسي به والاقتداء به في جميع الأمور والأحوال، وجعل ذلك هو الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل وكرامته. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين عز وجل أن اتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام علامة على محبة العبد لله وسبب لفوز العبد بمحبة الله له، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه بعض الآيات في الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير من مخالفته. وقد وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أيها الإخوة في الله، إن هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تقرر أهمية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين أن ذلك من مقتضيات الإيمان ولوازمه، ومن مقتضيات الهداية والاستقامة والفوز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فالاهتداء التام في الانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعته والالتزام بسنته ظاهرا وباطنا، والحذر من البدع والمحدثات التي قد يستحسنها بعض الناس فيتعبدون لله بها، وهي تبعدهم عن الله عز وجل وتوقعهم في مشاقة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتوقعهم في مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيبتعدون عن الجادة ويحيدون عن طريق النجاة من حيث ظنوا أنهم يسلكونها. فعلى المسلمين أن يعنوا بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها والالتزام بها ونشرها وتعليمها وتطبيقها في حياتهم في جميع أمورهم وفي جميع أحوالهم وأزمانهم، وأن يحذروا البدع والمحدثات، فإن البدع لها مفاسد متعددة أيها الإخوة في الله. منها أولا أنها مشاقة لله عز وجل ومشاقة لرسوله عليه الصلاة والسلام. أما كونها مشاقة لله فلأنها رغبة عن طاعة الله فيما أمر به من امتثال الاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته. وأما كونها مشاقة للنبي عليه الصلاة والسلام فلأنها رغبة أيضا عن امتثال ما أمر به عليه الصلاة والسلام من لزوم سنته ووقوع فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من البدع والمحدثات، ويجعل الإنسان بوقوعه في البدع يجعل نفسه في شق غير شق النبي عليه الصلاة والسلام وفي سبيل غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المفاسد أيضا أيها الإخوة في الله أن البدع والمحدثات تبعد الإنسان عن ربه عز وجل، فإن الله إنما يعبد سبحانه وتعالى بما شرع في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فيبتعد الإنسان عن الله وعن طريق النجاة والفوز من حيث ظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك، أن يحذر البدع والمحدثات. ومن المفاسد أيضا أيها الإخوة أنها من أسباب تفرق الأمة واختلافها، فإن وحدة المنهج من أسباب اجتماع الأمة، وليس هناك منهج يمكن أن تجتمع الأمة به غير ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إنما وقع في أمة الإسلام من تفرق واختلاف إنما نشأ عن الاختلاف في المنهج، عن الاختلاف في المنهج الذي أمروا أن يجتمعوا عليه، وهو ما تضمنه الكتاب العزيز والسنة النبوية. حين تعددت مناهج الأمة اختلفت آراؤها وتفرقت وتشتت شملها. فعلى المسلمين أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحذروا البدع والمحدثات، وأن يجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى تجتمع كلمتهم ويفوزوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا جميعا باجتماع كلمة المسلمين على ما يحبه الله ويرضاه، وأن يوفق المسلمين جميعا للأخذ بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يطهر مجتمعاتهم من البدع والمحدثات. وأسأله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لنصر السنة وإظهارها، وأن يجزي من أبلى منهم بلاء حسنا في ذلك جزاء طيبا مباركا خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سمعنا جميعا هذه الكلمة الطيبة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الأخضير في موضوع عظيم جدير بالعناية، وهو موضوع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بسنته والتمسك بها والدعوة إليها والحذر مما يخالفها، لأن الله بعثه مرشدا للناس ومعلما وهاديا، فالواجب اتباعه والسير على منهاجه لأنه مبلغ عن الله. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هو سراج منير والداعي إلى الله. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى والعلم النافع والأخبار الصادقة ودين الحق الشرائع العظيمة المستقيمة العادية التي بعث بها نبي صلى الله عليه وسلم. فالله بعثه بالهدى بالعلم النافع والأخبار الصادقة وبدين الحق الذي هو الشرائع المستقيمة من توحيده سبحانه والإخلاص له وترك الإشراك به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن كل ما حرم الله من سائر المعاصي من الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والعقوق وقطيعة الرحم وأكل الربا وشرب المسكرات إلى غير هذا مما نهى الله عنه. فهو الرسول المبين، هو الداعي إلى الله والهادي إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى في كتابه العظيم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله. فهو الهادي الدال على صراط الله بما أوحى الله إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ربك. فهو سبحانه وتعالى أرسله ليبلغنا ويعلمنا. وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. دل على أن الهداية في طاعته والشقاء والضلال في معصيته. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض أهل العلم: الفتنة الشرك بالله، إما أن يقعوا في الشرك وإما في العذاب نعوذ بالله بسبب المخالفة. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعند النزاع والخلاف يجب الرد إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرد إلى الله إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد أكثر سبحانه في كتابه العظيم من الأمر بطاعة الرسول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فهو سبحانه في كتابه العظيم أرشد عباده إلى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والسير إلى الله من طريقه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لابد أن تكون من طريقه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني قل يا محمد الناس، قل له بلغهم إن كنتم تحبون الله. كل مسلم يحب الله، فإذا كان صادقا في محبة الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول هو الذي يدل على محاب الله وعلى ما يرضي الله. قل إن كنتم، يعني قل يا أيها الناس، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فطريق محبة الله وطريق النجاة من النار وطريق دخول الجنة وطريق الفوز بالسعادة من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك باتباع القرآن. القرآن كلام الله وكتابه، فيه الهدى والنور، بلغه إلينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وباتباع سنة الرسول وما ثبت عنها عليه الصلاة والسلام. هو الذي فسر لنا الصلاة، فسر لنا الزكاة، فسر الصيام، فسر الحج، فسر المعاملات، فسر الجهاد. هو المبلغ عن الله، هو المرشد عن الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق من سبيله. السبل الطرق المخالفة لهديه، هذه السبل الطرق التي تخالف هدي الله وشرعه من أقوال وأعمال من بدع وأهواء، هذه قال لها السبل. وطريق الله واحد، وهو توحيده وطاعته واتباع الرسول، هذا الطريق الواحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سبيله هو صراط الله المستقيم. وقال جل وعلا في الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. كل مسلم يدعو ربه في الصلاة في الفريضة والنفل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو الصراط اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الصراط المستقيم، وتوحيد الله وإخلاص العبادة جل وعلا والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، وطاعة الأوامر وترك النواهي، هذا هو الصراط المستقيم. توحيد الله والإخلاص له وترك الشرك به سبحانه وتعالى وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، هذا الصراط المستقيم، هذا دين الله، هذا هو الإسلام. وهذا هو البر والهدى، وهذا هو الإيمان والتقوى، صراط الله مستقيم. إن الدين عند الله الإسلام، ولكن لا بر من اتقى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة وهذا الهدى وهذه التقوى والبر وهذا الإسلام هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني الطريق الواضح، وهو توحيد الله والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به من فعل الأوامر وترك النواهي، مخلصا لله، طالبا مرضاته، تريد السعادة، لا تفعله ريان ولا سمعة، ولكن تعمل بطاعة ربك وتترك ما نهى عنه محبة لربك وطاعة له ورجاء رحمته وحذر عقابه وحذر غضبه سبحانه وتعالى. فأنت تسلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم وهم الرسل وأتباعهم، المنعم عليهم هم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. تسلك هذا الصراط، هذا صراطهم، هذا طريقهم، توحيد الله، تخصه بالعباد، تدعو وحده، تصلي له وحده، تسجد له وحده، تنذر له وحده، تسجد له وحده، تخافه وترجوه، تخصه بالعبادة جل وعلا، من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، من طريق شرعه، من طريق ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تبتدع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. وقالت عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فرد. وكان في خطبه صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يحذر الناس في الخطبة: خير الكلام كلام الله القرآن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، السيرة والهدي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله والمرشد عن الله والمعلم. فالواجب على الأمة سلوك طريقة والاستقامة على دينه، عن محبة وإيمان وإخلاص لله، وعن محبة لنبي صلى الله عليه وسلم وصدق في متابعته، وإيمان بأنه رسول الله حقا، وأن اتباعه هو طريق النجاة وطريق السعادة وطريق محبة الله للعبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. نسأل الله أن وإياكم من أتباعه، ونسأل الله أن يمنحنا الفقه في دينه. كل مسلم محتاج إلى الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والعناية بكتابه، والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، والعمل بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والسير على منهج الصحابة أصحابه رضي الله عنهم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للسير على منهج أصحابه رضي الله عنهم، واتباع سبيلهم وهو الصراط المستقيم، وهو منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل العلم والإيمان، وهم الرسل وأتباعهم، صراط الذين أنعمت عليهم هم الرسل وأتباعهم. فالمنعم عليهم هم الرسل وأتباعهم، ثم أعم أخص الأتباع وأفضل الأتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا هو أفضل الرسل، وأمته هي أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالرسول هو أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وأصحابه خير الأمة، وهذه الأمة هي خير الأمم. فالواجب اتباع سبيله عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه الذي رواه عنه أصحابه ونقله إلينا أصحابه رضي الله عنهم، وسار عليه أئمة المسلمين قديما وحديثا. فعلينا أن نسير على هذا المنهج بتوحيد الله والإخلاص له وعدم الشرك به، وبطاعة أوامره وترك نواهيه الموضحة في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة المطهرة. وفق الله جميع ما يرضيه، ورزقنا وإياكم الثبات على دينه، والعافية من مضلات الفتن، وجزى الله أخانا عن كلمته خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة في الله، انطلاقا من قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نتكلم عن موضوع مهم في جميع حياتنا اليومية، ألا وهو حفظ اللسان وما يترتب عليه من آفات. نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من أعظم هذه النعم هذه الجارحة، هذه الجارحة التي بين فكيك أيها المسلم، فهي نعمة ونقمة، نعمة لمن استخدمها في طاعة الله تعالى وفي رضوانه تبلغه جنته، ونقمة على من استعملها في سخط الله فتكون وبالا عليه. والآيات والأحاديث والآثار كلها كثيرة تدل على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: واجعلني لسان صدق في الآخرين. ويقول سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن هذا اللسان سيشهد عليك بما تقول، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في ذلك اليوم الذي يرى المسلم فيه في صحائف أعماله الخير والشر، في قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا استخدم المسلم هذه الجارحة في طاعة الله تعالى ورضوانه، فإنه يسعد في الدنيا وفي الآخرة سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أوصى رجل، طلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولا سيما ونحن في هذه الأيام الفاضلة اجتمع شرف الزمان والمكان، ينبغي أن نستخدم هذا اللسان في طاعة الله عز وجل، في التسبيح والتحميد والتهليل والذكر والدعاء وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح ذات البين ونحو ذلك من أمور مشروعة، والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يسخطه. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الفم أيضا أقرب ما يوصل الإنسان إلى الجنة أو النار. وذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ثم أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله عز وجل يرفعه الله بها درجات، وأن الإنسان يتكلم الكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. ولما سئل يقول معاذ رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ، يا معاذ، كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما تكلم به؟ فقال: يا معاذ، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي ما يتكلم بالإنسان من خير أو شر. والأحاديث في هذا كثيرة متضافرة تبين الوعد والوعيد لمن عمل الأعمال الصالحة أو السيئة، واللسان هو الواسطة في كثير من الأحوال في طلب رضوان الله عز وجل وسخطه بالأعمال السيئة أو نحوها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما يحرصون على تلمس كل ما يوصل رضوان الله وجنته، والبعد عن كل سخطه. فهذا عمر رضي الله عنه يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. ويقول مسعود رضي الله عنه: يقسم بوالله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. هؤلاء الذين السلف الصالح رضي الله عنهم عرفوا قيمة ما يتكلم به الإنسان، هل ما يتكلم به له أو عليه، فإذا كان له عمل، وإذا كان عليه أمسك، وإذا كان لا هذا ولا ذا، بل قد يمتنع عن المباح خوفا من أن يجره إلى محرم، وذلك لزهدهم وورعهم وبعد نظرهم وفقههم. لذا ينبغي للمسلم أن يستغل لسانه في طاعة الله تعالى ورضوانه، وأن يتأمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى جعله آية من آياته خلق السماوات والأرض، ثم قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا يبين أن هذه آية من نعم الله عز وجل ينبغي أن يستغلها المسلم في طاعة الله تعالى ورضوانه، ليرتفع بها درجات عند الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عما يسخط الله سبحانه، ولا سيما ونحن نشهد هذه الأيام أياما فاضلة اشترك فيها شرف الزمان وشرف المكان، فأيام عشر الحجة من جهة، وهذا المكان الفاضل، هذه بقاع مقدسة، ينبغي للمسلم أن يستغل ذلك في طاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يسلك مسلك السلف الصالح رضي الله عنهم، حيث أنهم كانوا يتلمسون الأعمال الصالحة وزيادة الدرجات والحسنات، فيخرجون في أسواق ويذكرون الله عز وجل بالتكبير والتهليل والذكر ونحو ذلك، إحياء لهذه الشعائر الإسلامية، وزيادة في رفع الدرجات والحسنات، وتكفيرا للسيئات. فالله الله يخدو أحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، التي هي وصية الله للأولين والآخرين، في قوله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا كتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، ثم أن نحفظ هذه الجارحة وهذا اللسان الذي هو أصلح شيء في هذا الوجود إذا صلح واستعمل في طاعة الله، وأفسد شيء إذا فسد واستعمل في سخط الله. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويطهر قلوبنا من نفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ محمد الأخرج فيما يتعلق باللسان وأخطاره ووجوب حفظه وصيانته. لقد أجاد وأفاد، فالواجب على الجميع العناية بما بين لكم، وذلك بالعناية بحفظ اللسان والحذر من أخطاره العظيمة. ولقد أجاد فضيلته وأحسن، جزاه الله خيرا وبارك فيه، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. والمؤمن إذا وعظ التعظ وتذكر، يقول جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول جل وعلا وذكر فإنما أنت مذكر. فاللسان شره عظيم وخطره كبير، وسريع الحركة خفيف الحركة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يثبت فيها، يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه. وفي اللفظ الاخر ان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله ما يلقي لها باله، يزل بها في النار ابعد مما بين مشرق ومغرب. والله يقول جل وعلا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقد اوصى صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه بان لا يزال لسانه فضلا من ذكر الله. وقال لمعاذ لما قال ألا أخبرك بملاك ذا كله، قلت بلى يا رسول، قال كف عليك هذا، قلت يا رسول.
نهاية الوجه الأول، فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.